مزايا لأعظم القضايا وكلهم مزايا لأعظم القضايا
كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا
وكلهم مزايا لأعظم القضايا مزايا.
هذا البرنامج برعاية
مشاهدينا الكرام، نحييكم من أعماقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الراصد، ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام وجوال زاد. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. ونحن في مطلع هذه الحلقة التي هي خاتمة المسك بإذن الله تعالى لحلقتين ماضيتين، تحدثنا فيها عن أكل أموال الناس بالتأويلات، وحقيقة وردتنا يعني ردود فعل إيجابية تجاه هذا الموضوع، وأن القضية تحتاج إلى مزيد من الطرح وذكر كثير من الصور وأيضا العلاج وتسليط الضوء على أسباب هذه الظاهرة. لذلك فنحن في ختام أو في ختام هذه المجموعة من الحلقات الثلاث، لعلنا أن نبدأ فضيلة الشيخ باستكمال الصور التي توقفنا عندها فيما يتعلق بأكل أموال الناس بالتأويلات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الموضوع مهم كما قلنا، لأنه يرتبط بما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وبين حرمته: إن دماءكم وأموالكم قال عليكم حرام. إذن الأموال هذه لها حرمة كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. القضية كبيرة وخطيرة، وفتنة هذه الأمة المال كما نعلم، وبالتالي فإنه لا بد من بيان ما هي الوسائل لتلافي حدوث هذا الأكل للمال بالباطل، الذي هو عام منتشر في الحقيقة، ما هو حالة ولا حالتين. أحيانا تجد المجتمع يعني هذا يعم المجتمع، وسبق أن تكلمنا عن بعض التأويلات الباطلة، ومن ذلك أيضا الإضمار والتورية في اليمين. فمثلا ممكن مثلا قاضي يسأل شخص يقول له: هل تقر بما ادعاه فلان من المال؟ فيقول له: ما له عندي مال. طبعا ليفهم الآن أنه ما نافية، ليس له عندي مال، وهو يوري ويقصد ما بمعنى الذي، يعني الذي له عندي مال.
المعنى مختلف جذريا،
والمعنى أصلا هذا العكس، يعني الذي له عندي مال يعني هذا إقرار، بينما الذي يفهم ما له عندي مال،
وبالتالي يأخذ على نية الأول أو الثاني.
ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف معناه هذا لو حلف قال: والله العظيم أنه ما له عندي مال، فلا ينفعه هذا التأويل ولا تنفعه هذه التورية، وهذا العمل وهذا المال حرام إذا أخذه.
لكن القاضي سيأخذ بالظاهر،
ولذلك القاضي عليه أن يستفصل. يعني إذا القاضي، وهذا من القاضي لابد أن يتميز بالنباهة والفطنة، إذا توقع القاضي أن هناك تورية فيمكن أن يطالبه بتغيير صيغة كلامه. إذا شك في كلام هذا الحالف مثلا الذي هو المدعى عليه، أن يطالبه من بتغيير صيغة كلامه أو بالتوضيح. يعني يمكن يقول: طيب السيارة الفلانية يدعيها فلان، يقول: والله ما له عندي سيارة، وهو يوري يقول: سيارة يعني نوع ثاني. فيقول: لا، قل السيارة موديل كذا نوع كذا لون كذا، حتى ما يكون فيه أي مجال لقضية التورية هذه. وبعض الناس المشكلة يعني يضللون غيرهم بعبارات، ويقول: احنا كتبنا في العقد. مثال آخر: كتب في بعض المساهمات العقارية المدة المتوقعة 6 أشهر، ثم مرت سنة وسنتان، ولما يعني يقال له يا فلان أنت كاتب في العقد، يقول أي أنا قلت المتوقعة، ما قلت الحتمية، ما قلت الحقيقية، ما قلت. وهذا طبعا يعني من أبطل الباطل، خداع الناس بمثل هذه العبارات، هذه ثغرات تترك كذا لكي يتكى عليها فيما بعد.
والأولى أن تكتب صيغ العقود بشكل واضح متفق عليه من الطرفين.
نعم.
طيب الشيخ، نحن الآن سننتقل إلى صورة أخرى إذا أذنت لي، التأويلات الباطلة في أكل الميراث، وهي حقيقة يعني ربما انتشرت بشكل أو بآخر في زمن ماضي، لكن للأسف أننا نجد أن لها تبعات ولها آثار إلى وقتنا الحاضر. من يمنع أخذ الأنثى من حقها، وذلك يتعلل أن حتى لا يذهب المال للغرباء ويقصدون به الزوج، وبالتالي يمنع هذا الحق، أو يعطيهم مثلا هدايا، يقول أن سوف نعطيها بعض الهدايا حتى يكون هذا عوضا عن هذا. بودنا شيخ أن تتحدثوا إلينا عن هذه القضية تحديدا.
طيب، مبدأ أهل الجاهلية أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، ويقولون هؤلاء لا يحمون الذمر ولا يقاتلون ولا يأخذون مغانم، فحرموهم من الميراث في الجاهلية. بعض الناس في هذا الزمن يمشون على سنة أهل الجاهلية في هذا ويحرمون النساء من الميراث، أو يقول مثلا إذا ماتت أم الأولاد الذهب للبنات والسيولة الفلوس اللي في البنك للذكور الأبناء، وهذه قسمة ضيزة ما أنزل الله بها من سلطان. وبعضهم يقول النساء تجيهم هدايا، إيه يعني تجيهم هدايا، يعني خلاص راح نصيبهم في الميراث فأنت تجيهم هدايا. والله سبحانه وتعالى أبطل سنة أهل الجاهلية، فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فإذا لا بد من إعطائهم نصيبهم، وهذا توزيع وقسمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى.
هل أفهم من كلامك عفوا فضيلة الشيخ أن لا يجوز أن الأب مثلا يقسم تركته بالنسب، يقول فلان يأخذ نسبة كذا وفلان يأخذ نسبة كذا من الأملاك، أم يجعل القسمة للشرع حتى يقسم بينهم؟ هل يجوز ابتداء له أن يقسم بالنسب مثلا؟
هو ما قسمه الأب في حياته هذا من باب الهبة والعطية، وليس من باب قسمة الميراث، لأن الميراث ما يقسم إلا بعد موته، فما يسمى ما يقسمه في حياته ما يسمى ميراثا، ما هو قسمة ميراث. لكن لما يقسم ويوزع في حياته هبة وعطية للأولاد، لابد أن يراعي قاعدة الشريعة في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا عطى مثلا الذكر 100,000 يعطي الأنثى 50,000 مثلا، كنا نقول إن تقسيم التركة في الشريعة هذا نصيب مفروض من الله تعالى. ولما ذكر الله عز وجل يعني الأنصبة، قال في نهاية آيات مواريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، سواء يتعدى حدوده بزيادة شخص عن نصيبه أو بحرمان شخص من نصيبه أو بنقص شخص من نصيبه، قال يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وهذا وعيد شديد.
طيب الشيخ، المرأة ماذا تفعل في هذه الحالة؟
ترفع أمرها إلى القضاء. يعني إذا ما نفعت الوسائط يعني الطيب المساعي الحميدة، إذا ما نجحت ترفع أمرها إلى القاضي.
يعني هناك ربما تستحي من إخوتها وتقول سوف تتوتر العلاقات فيما بينهم، فبالتالي ترضى بهذا الأمر.
هو ما ترضى، هي يعني تسكت على مضض، وحقها لا يضيع عند الله، يعني يوم القيامة ستأخذ واستأخذه.
وإلا القاضي سيأخذ حقها؟
لو ثبت طبعا سيأخذ. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني نفرض انه حلف عند القاضي كذبا هذا اخوها مثلا، فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وان قضيبا من اراك.
الله اكبر،
رواه مسلم. يعني لو سواك هو حرام.
طيب الشيخ، هل الامر يشتد حرمه حينما تكون المراه يتيمه، أو الذي هو قيم على أموال الأيتام ويأخذ من هذه الأموال كأجرة لجهوده ويستثمرها، ويقول مثلا للأيتام هؤلاء سفهاء وأنا سوف أستثمر هذه الأموال، هل له وجه حق في هذه؟
هنا يكون الحرام من جهتين، من جهة أنها يتيمة، وقد قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والثاني من جهة أن هذه المخالفة قد تعدى فيها صاحبها على حدود الله في الميراث، وقد توعد الله الذين يتعدون حدوده في الميراث أن يصليهم نارا، فيصلى نارا من جهتين.
طيب، هو الإشكالية يا شيخ أن مثل هذه النصوص يعني لا تكون حاضرة لدى ذهني حينما يقوم بمثل هذه الأشياء، ما الواجب على الدعاة، ما الواجب حتى ننشر مثل هذه الثقافة ويحصل عدل فيها؟
يعني نحن نحتاج كثيرا الموعظة، ترى الناس الآن لا يوعظون إلا قليلا، والله عز وجل ذكر في كتاب الموعظة وأمر نبيه أن يعظ المنافقين وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله. يعني الموعظة هذه هي التي ترقق القلب وتجعل الواحد يرعوي وينزجر ويرجع إلى الحق ولا يتمادى في الباطل. الآن مثلا عندنا في قضية مثلا قسمة التركات، بعض مثلا الإخوة أخ يرى أنه يستحق أكثر من إخوته، ليش؟ لأنه هو الأخ الأكبر. طيب عندك دليل أن الأخ الأكبر يأخذ أكثر من نصيب يعني إخوانه؟ ثم بعضهم يقول أنا كنت أعين أبي في التجارة، أنا كنت أساعده، فلو كان مثلا هذا الأخ الأكبر يعني عينه الأب مضاربا في ماله فقال يا ابني المال مني وأنت تضارب إخوانك مشغولين في الوظائف صغار في الدراسة أنت ستعينني، فإما أن يجعل له راتبا واحد مثله في مثل مؤهلاته وسنه وخبرته وبلده، كم يأخذ راتب؟ يعطى راتب خرص، يأخذ راتب كأنه جبنا مدير أو جبنا واحد يعني عامل في هذا المال، واحد موظف يدير هذه الشركة أو هذه المؤسسة، أو أن يعينه الأب مضاربا في المال ويقول بدل ما أجيب واحد من برا يضارب أنت ضارب في المال أنت دير ولك نسبة من الأرباح. لكن الأصل لمن؟
الأصل للوالد،
للأب، وإذا مات الأب الأصل هذا كله يذهب لمن؟ للأولاد كما قسمه الشرع.
وجميل الشيخ يعني الأفكار هذه، لكن الواقع أنه بعضهم يقول يستحي من أبيه أن يطرح عليه مثل هذه الأفكار، والأب كذلك يقول يعني ما ودنا ندخل الأشياء المادية فيما بيننا، أنت جزء مني وأنا جزء منك، فبالتالي هل الحياء هذا قد يكون له يعني تبعات فيما بعد؟
هذه نقطة مهمة فعلا، ينبغي على الابن أن يصارح أباه. يعني مثلا واحد الآن قال أخواني درسوا صاروا دكاترة وتعينوا في مناصب وصار لهم دخل كذا وأنا الآن برا بأبي بقيت معه في العمل، إيش نصيبي؟ إيش لي؟ فيطالب يقول لأبيه لا ما يقول لا مانع، يقول أنا ترى الآن عندي عائلة وعندي أهل وأولاد أحتاج إلى مصروف أحتاج إلى نفقة، الآن يا إما أن يعني تعطيني راتب مثل خبرتي أنا كم يأخذ راتب، يأخذ راتب محترم خلاص يأخذ راتب، أو تعيني شريك مضارب في المال لنسبة من الأرباح، أو أدخل معك في الشركة أضع مال معك
كشريك،
أضخ معك مال وأدخل بنسبة حسب مالي، إذا الشركة قيمتها 100,000 أضخ 33 وأدخل بالثلث معك، فيكون داخل على أساس، وهذه تكتب ويشهد عليها، لأن غدا لو مات الأب ما يختلفوا لأنه يقول له أنا شريك ودخلت بفلوس، أو يقول أنا مضارب لي كان الأرباح والأصل الآن لنا جميعا، أو يقول أنا موظف لي رواتب، أما يستحي ويسكت ويأخذ حاجته فقط، يأخذ حاجته مصروف بيته، ثم يجد أن إخوانه بنوا بيوت وصار عندهم يعني منشآت أو أشياء، وهو مسكين يعني لأنه هو إما أن يحتسب الأجر، يعني هو لو سكت احتساب الأجر جزاه الله خير هذا بالعكس يعني من أعظم البر وسيلقاها عند الله يعني ما راحت بلاش، أو أن يصارح أباه ويقول له جعل لي أنا نصيب معين واضح غدا يعني إخواني وخواتي لا نختلف ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني يدخل خلاص النص يكتب ويوثق. أي نعم،
لعلنا الشيخ نستكمل بقية صور أكل أموال الناس بالتأويلات بعد فاصل، جزاكم الله خير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
البدايا أكمل البدايا الراصد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وفي موضوع حلقتنا لهذه الليلة الذي نتحدث فيه عن أكل أموال الناس بالتأويلات الجزء الثالث والأخير. شيخنا الفاضل ونحن في سياق ذكر بعض الصور، حقيقة البعض يعني هناك يدعي أنه يستحق الزكاة إما لديون عليه أو أنه افتراضا مثلا يريد الزواج، بعضهم يقول أنا أريد الزواج بالتالي أنا أستحق الزكاة. في هذه الحالة هل ممكن أنه يستحق الزكاة ويدفع له زكاة؟
طبعا يعني هو لو كان مستحق حقيقي ما في إشكال، لكن القضية أن بعضهم يتوسع في الدنيا من الزكاة، يقول أنا أبغى أبني بيت مثلا، بيت يعني معتبر قصر بعدين أخذ من الزكاة، أو يكون ما يقول لا أنا أبغى يعني زوج، أبغى يعني زوجة ثانية وثالثة ورابعة، وهو قد يعني زوجته تكفيه أو زوجة ثانية، فالثالثة والرابعة هذه مو من الزكاة. يعني متى يأخذ من الزكاة للزواج؟ إذا خشي على نفسه الحرام وما عنده ويأخذ يعني يأخذ
بقدر الحاجة،
بقدر ما يزوجه، مو يعني يأخذ يتوسع ويقول والله نبغى نسوي زيادة ذبائح ونسوي صالة فخمة.
ما الضابط هذا القدر الشيخ؟
ما هو أن ما هو الذي يكفيه لأمثاله؟ هو يعني في حاله
باختلاف الأعراف مثلا من جهة إيه
طبعا تؤثر، ممكن واحد يكون من الطبقة من الناس أو يعني الحين مثلا تكلفة زواج ابن القرية مثل تكلفة زواج ابن المدينة
يختلف.
طيب كذلك يعني بعض الناس يستبيح مال البائع بحجة أن السلعة معيبة، يعني يقول مثلا السلعة فيها عيب فهو ينصب نفسه حكما وقاضيا ويقول هذه طيح نص السعر ما لك إلا نص، طيب حق
بعد نشتريها أوكي.
أيوة بعد ممكن أحيانا بعد يعني مثلا يأخذها بالدين، طيب يأخذها بالدين فالآن هي بألف فيجي يشوف فيها عيب فيقول شف ما لك إلا 500 خذ 500 ويمشي يرميها بعض الناس هو يفصل ويرمي البضاعة يرمي الفلوس ويمشي يقول هذا اللي لك خلاص. طيب يمكن هذا العيب يعني أنت لك خياران، إما أن ترد السلعة أو تأخذ يعني أرش العيب، من الذي يقدره؟ أهل الخبرة مو أنت ولا يعني لو واحد قدر لنفسه سيجحف سيتبع الهوى يجحف الطرف الآخر. كذلك بعض الناس مثلا يعني يقول التجارة شطارة يلا فيأكل أموال الآخرين حجة أن هذه عبقرية وهذا ذكاء وهذا كذا. طيب أنا وقعته في مطب، أنا خليته ما ينتبه، طيب هو المغفل، القانون لا يحمي المغفل، إيش الشريعة تحمي المغفل؟ إذا القانون الجاهل الأرضي قانون الظالم ما يحمي المغفل الشريعة تحمي المغفل، وهذه نقطة بعض كثير الناس يعني يغفل عنها يظن أنه خلاص، وإذا ضاعت حقوق المستثمرين الصغار وإذا خليناهم يبيعوا اللي عندهم. بعض الناس هو يقول مثلا الآن يسوي مؤامرات في سوق الأسهم يطلع وينزل فيغوي ويغري ثم يعني
يكسب اللي.
يأخذ العشاء يقول هم اللي دخلوا، فمثلا بعض هؤلاء يقومون بألاعيب في سوق الأسهم يطلع مثلا الأسعار وينزل الأسعار وبعدين يخسروا ناس من اللي عندهم جهل وما يدري عن السوق وداخل، بعدين يجي يقول هو هذا هو اللي المغفل اللي دخل السوق إيش أسوي له؟ إذا هو مغفل أنا إيش أسوي له؟ سبحان الله أنت تخدع وتحتال وتسوي مجموعات وش اسمه يعني ألاعيب في السوق بعدين تقول إيش أسوي له؟
هل تشاطرني الرأي شيخ أن وسائل الإعلام أو بعض الأفلام وكثير من المسلسلات يعني تغرس هذه الفكرة، فكرة الاحتيال والشطارة وأنه حصل على أموال معينة من شركة وأنه استطاع أن يحصل على أشياء بذكائه وفطنته، انتشرت كثيرا يا شيخ مثل هذه الأفكار التي تضمن في سيناريو نفس الأفلام؟
صحيح، بلا شك أن الأفلام الأجنبية والأفلام الأمريكية المشهورة هذه في قنوات الأفلام هي تعلم الناس الإجرام باحتراف، تعلم الاحتيال بجدارة، تعلم النصب والسرقة وكيف تستولي على أموال الآخرين وكيف تسرق بنك والسطو المسلح، وتعلم قضية التزوير كيف التزوير والتوقيعات وكيف تخترق مثلا شبكات وتستولي على أموال وكيف عمل العصابات. يعني هذا أحيانا يقول هذا من باب الأكشن ومن باب الإثارة، وأحيانا هي أصلا يعني هي خطة يهودية لأجل يعني لأنهم لا يريدون اليهود يعني لا يريدون الضوابط الخمسة التي قامت عليها الشريعة:
حفظ العقل،
حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، وحفظ النفس. فاليهود يريدون أن يفسدوا في الأرض، ما يبغوا حفظ العرض. المال هم يريدون يأخذوهم ينتزعوه، النفس يعني لو قتلوا من قتلوا المهم أنهم يسودون. فوراء هذه الأفلام إفساد عالمي يهودي خبيث لنفوس الناس فعلا.
طيب نمضي يا شيخ في ذكر بقية الصور على عجالة، حقيقة بقي لدينا بعض الصور أيضا سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى الأسباب، وبعد ذلك نختم بإذن الله تعالى بالعلاج. التوسع في أمر المباحات فيما يفوض المدير إليه للموظف باستخدام أي غرض من الأغراض المعينة، وبالتالي ربما يحصل توسع من الموظف في استخدام مثل هذه الأشياء. حدثوني يا شيخ عن هذه النقطة.
التفويض له حدود معينة، إذا تجاوزه الموظف وقع في المحرم. ممكن يعطى هاتف للعمل فيستعمله شيء خاصة، ممكن يعطي سيارة فيستعمله شيء خاص، وممكن حين يقول له استعمله للعمل فيروح هو مثلا يتكلم مع واحد مندوب مبيعات ثاني أو شخص آخر تبع العمل لكن يسولف معه مثلا بما لا يحتاج إليه الوضع. يعني أنا ممكن صحيح في العمل أحتاج إلى نوع مكالمة مع شخص مثلا أو مع زبون والاستقطابه وكلام وتهنئة وتهيئة طيب، لكن حين ما يحتاج هذا واحد خلاص تعرفنا عليه وانتهينا، فتجد توسع لأن بينهما مثلا ارتياح نفسي. بس على حين فاتورة من الذي يدفعها؟
المؤسسة،
العمل مؤسسة. أنا ممكن مثلا الشركة تقول له روح انزل ادفع فندق كذا، فأنا أروح أعزم أقاربي، إذا جيت أقاربي كلهم حطوا على فاتورة العمل، طب أنت إيش عارف؟ فهذا الاستغلال السيء يعني الصلاحيات أو للتفويضات. ويقول يعني هم قالوا لي انه يعني نفقات سفرك علينا. إيه نفقات سفرك علينا بس بما يتطلبه العمل.
طيب اذا يا شيخ نحن نتوقع الان اننا يعني سلطنا الضوء على كثير من المعاملات التي تحصل بين المسلمين، دعنا الان يا شيخ ننتقل الى دائره اخرى، التعامل تعامل المسلم مثلا مع الكفار سواء في بلادهم او سواء في معاملات معينه هم وضعوا لها شروطا ولوائح. البعض الشيخ يقوم بمخادعة بعض الدول حينما يقدم إلى هذه الدولة يقدم له تسهيلات معينة أو راتب حتى يجد عملا، بعد ذلك يقطع عنه هذا الراتب ويستقطعه طبعا من الضرائب، يستمر في أخذ هذا الراتب دون إشعارهم أنه حصل على الوظيفة. والكثير من الاحتيالات في هذا الجانب، المشكلة أنه يبرر هذا العمل إما أنه يقول هذا جهاد اقتصادي أو أنهم هم أعداء وبالتالي أنا أقوم بعمل الشرعي.
فنقول دخلت بلدهم بماذا؟ يقول بفيزا، باتفاقية وقعت على أوراق، دخلت بعهد، دخلت بعهد تعهدت فيه ألا أخون ولا أغل ولا أسرق ولا أمكر ولا إلى آخره. طيب الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الوفاء بالعهد هذا من صميم دين الإسلام ومن أصول النفاق إذا عهد غدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغدروا، رواه مسلم في صحيحه. والآن نجد أن بعضهم يدخل بلدا كافرا باتفاقية معينة أو عهد أو فيزا إلى آخره، وهذه تقتضي الأمان يعني أنه الآن لن يخونهم، ثم يعني يدعي أنه ما في وظيفة ثم يأخذ معونة لأنه يصرفون معونات للي ما عندهم مثلا وظائف، ويقولون من شرط المعونة أن تخبرنا إذا وجدت وظيفة حتى نوقف المعونة ولنا ضرائب على راتبك إذا من الوظيفة. فهو يقول طيب الضرائب ظلم، إذا أنا ما أخبرهم أصلا أني أخذت وظيفة وأخذ المعونة من هنا والراتب من هنا، وهذا بالحقيقة خيانة لهم، والخيانة لا تجوز حتى لو كانت لكافر. لا يجوز أن يخون المسلم الكافر لأن الخيانة حرام. وبعضهم أحيانا مثلا يقول مثلا ينتهز يعني اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مثلا، ويعني هو يكون في دولة فيعمل في دولة مجاورة يقطع الحدود يعمل، ولو علموا بذلك لا مثلا أخذوا عليه ضرائب أيضا يعني الاتفاقيات فيما بينهم.
طيب هل ينسحب يا شيخ هذا الكلام على مثلا دولة محاربة
حتى الحربيين لو دخل بلد الحربيين، لو تاج الآن ذكر الفقهاء دخول التاج المسلم لبلد الحربيين، إذا دخل وعاهدهم فلا يجوز أن يخون، لكن لو دخل مسلم متسللا إلى بلد الحربيين بدون ما يعاهدهم ولا شيء، وبينهم وبين المسلمين حرب، فمثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المسلمين إلى خيبر وبينه وبين المسلمين حرب، فالمسلمين قتلوا زعيم خيبر، هذه ما هي خيانة، هو ما دعا وقال أنا داخل وأنتم آمنين من جهتي، أنا لن أرتكب أي فعل أي شيء مخل يخل بوحاري. هذا المسلمون لما فعلوا أفعال الفدائيين فإن هذه الأفعال تمت بغير تعهد، وقد دخل هؤلاء الفدائيون المسلمون إلى 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 ذلك المكان بدون ما يشعروا به مخفية. ولذلك اليوم اللي يجي يدخل فيزا لا يجوز له أن يحدث أي فعل عندهم حتى لو كانت البلد محاربة.
إذا كما قال الشافعي والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر،
هذا ممكن يرد به على الذين يجيزون الربا، يقول ممكن تأخذ قرض ربوي وتسلف بالربا، ما دام أنت عندهم في دار الحرب ولا عند الكفار أقرضهم بالربا، الربا اللي تأخذ منهم غناين، في ناس يفلسفونها وهي أصلا ما تجي كذا في الفقه أبدا، وهذا معنى كلام الشافعي والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. وقال الماوردي رحمه الله وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو موادعة مثل الفيزا حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم، إذ المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، أصلا الخيانة ستأتي ضرر على الإسلام، ستأتي ضرر على الإسلام، سيقول هذا المسلمين عاهدونا وخانوا، تعهدوا لنا وغدروا، شرطنا عليهم وافقوا وخالفوا، فيجي الضرر على الإسلام ويجي العيب والمذمة على الإسلام، وهذا الخطورة في الموضوع. وبعضهم يسرق من المكالمات الهاتفية وإيجارات قطارات الأنفاق ما يدفع ويتهرب من يعني مصروفات العامة، يعني نفقات الكهرباء والماء وإلى آخره، بحجة أن هؤلاء كفار وأن أموالهم حلال وأنهم أخذوا منا كثير. طيب أخذوا منك وسرقوا منكم، سرقوا المسلمين كثير، لكن الآن أنت تعمل ضرر على الدين، أنت تعاهد وتدخل بأمان وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا ستذهبون إليه لنصرته وتهاجرون المدينة وتقاتلوا معه، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، لنا أقارب أو تجارة، فأخذوا منا عهد الله. شوف كفار قريش محاربون ولا لا؟
بلى.
أخذوا من حذيفة وأبيه حسيل عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، ثم جاء فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، يعني نحن جئنا مهاجرين إليك ونريد الجهاد معك، وأخذنا كفار قريش في الطريق وأخذوا علينا تعاهد عهد الله ما نقاتل معك، ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، رواه مسلم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، فأمرهم بالوفاء بالعهد مع أن أولئك من المشركين. وقد سئلت اللجنة الدائمة هل يجوز توقيف ساعات أو عداد الكهرباء والماء في دولة كافرة من أجل إضعافها، يعني بعض الناس عنده تبريرات شرعية يقول لي إضعاف ما شاء الله الآن، يعني فاتورة هذا هي اللي يعني تقضي عليهم وتسقط
اقتصادهم،
مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغما عني. أشوف في مبرر آخر الآن، فأجابت لا يجوز لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل.
طيب دعني أسألك يا شيخ سؤال أريد إجابته بعد الفاصل، الذين يقومون بتدمير المواقع اليهودية بحجة أنهم أعداء لنا وبالتالي فهم يدخلون كهكرز ويقومون بتدمير هذه المواقع فيها خسارة في الممتلكات، ما حكم هذا الشيء؟ نأخذ إجابة إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، ويمتد ترحيبي لفضيلة الشيخ محمد، حياكم الله شيخ محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا.
لعلك شيخ أن تجيبنا عن تساؤل الذي سألتك إياه قبل الفاصل، الذين مثلا يدخلون كمجموعات هاكرز ويقومون بتدمير بعض المواقع اليهودية، ويقولون أيضا هم اليهود يقومون بتدمير بعض المواقع الإسلامية، فبالتالي نحن نقوم بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
يعني هذه المسألة متشابكة وفيها عدة أمور. هل الدخول إلى الشبكة يتم فيه تقديم أي تعهد؟
من قبل من؟
من قبل الداخل؟ هذه مسألة يعني. وهل الدخول إلى موقع يتم فيه تقديم أي تعهد؟
مفتوح.
وهل هناك تسلل إلى الموقع يخالف الدخول الرسمي للموقع؟ وهل الشبكة العالمية الآن هي يعني مثل البلد إذا دخلته له نظام تلتزم به ويجب أن أو أن الدخول إليه الآن دخول إلى لا نظام، إلى مكان ما فيه أنظمة مثلا؟ ثم ما هي المفسدة المترتبة على إفساد المواقع؟ هل سنستفزهم لإفساد المواقع الإسلامية ومواقعهم أكثر وأقوى ومواقعنا أقل وأضعف، فإذا استفزيناهم لتدمير مواقعنا بتدمير موقع أو موقعين منهم لهم مثلا، سيكون في النهاية نحن الخاسرين أو هم؟ يعني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب إذا كان فرضنا أنه ما في أي نظام ولا أي تعهد، وتسلل الداخل إلى ذلك الموقع الذي فيه منكر وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وقام بالتغيير هذا أو بحجبه أو بإقفاله مثلا أو الاستيلاء عليه، طيب وما كان يترتب أي مفسدة أكبر؟ يعني مسألة فيها توازن، يعني وزن المصالح والمفاسد. ما ترتب مفسدة أكبر؟ مثل ما قلنا نغير على مواقعهم الكثيرة القوية، فممكن يعني ندمر موقعين ثلاثة خمسة فيغيروا على مواقعنا الأقل والأضعف فيقفلوا 10 و20.
هذه مفسدة أكبر.
أيوة، ولذلك لابد من وزن الأمور. وبعدين أحيانا يقول لا أنا ولا أنت، القضية هي تحتاج إلى عقول وخبرات حتى يعني تتكلم وتخبر بهذا. صحيح أن هنالك ميدانا للحرب الإلكترونية قائما مثل الآن بين حتى المسلمين في فلسطين واليهود، يعني في المواقع اليهودية والإسلام والمواقع العربية المسلمة في ومجموعات وهكرز وعالم شغالين، يعني عالم يعني خفي لا يعني غير مشاهد، لكن آثاره ممكن أحيانا يعني تظهر أو تبدو، لكن لابد من الوضع في الاعتبار هذه القضايا.
طيب الآن يأتي شيخ إلى يعني جمع حصيلة الصور التي بينتموها في على امتداد 3 حلقات فيما يتعلق بأكل أموال الناس بالتأويلات. نريد يا شيخ أن نتعرف الآن بشكل سريع على أسباب حصول مثل هذه التجاوزات، وبعد ذلك نختم بإذن الله تعالى بالعلاج والتوصيات والأفكار الإيجابية التي يمكن أن تمحو مثل هذه الآثار.
طيب أولا ما في ورع أو قلة الورع، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، أخرجه البخاري. فإذا لابد أن يوجد الورع، وقال عمر رضي الله عنه كنا ندع 19 الحلال مخافة أن نقع في الحرام. السبب الثاني طبعا فتنة المال، وقد تكلمنا عن الموضوع، زين للناس حب الشهوات، قال الله تعالى وقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وتحبون المال حبا جما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، رواه الترمذي. طبعا عندك قلة الورع أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، رواه البخاري. هذا زمان فعلا الآن ناس تأخذ تأكل ولا تبالي. وبعضهم يهتم شوي ويغلفها بالتبريرات التي تقدم ذكرها بأمثلة. أين قول السلف كنا ندع 19 الحلال مخافة أن نقع في الحرام؟ ثانيا فتنة المال، يعني زين للناس قال الله تعالى قناطير المقنطرة من ذهب والفضة وتحبون ما لحبا جما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، رواه الترمذي وحديث صحيح. وهكذا تنافسنا على الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما بسطت. ثالثا
طبعا لا يتناقض هذا الشيخ مع يعني وجوب السعي في في يعني في طلب الرزق وعفاف النفس، هذا لا يتعارض،
وابتغاء الحلال والبحث عن الحلال طبعا،
لكن المبالغة هي الإشكالية.
إيه، لأنه فتنة المال هي التي تجعل الناس يقعون في هذه التبريرات الباطلة ويأكل المال بالباطل
كدافع، يعني
إيه فتنة المال، شهوة المال، نعم، قلة الورع، الحرص على جمع المال والطمع في طلب المال. لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا من الجوف ابن آدم إلا التراب. ويعني بعض الناس الشح شو النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. كيف؟ قال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا الشح، كل واحد يعني شدة الحرص على هذا الشيء يعمي بصيرته. ثم عندنا كذلك خفاء الأحكام الشرعية والجهل بها وعدم تعلم الفقه اللازم للمعاملات. أنت عندك عقود وبيع وشراء وتأجير، عندك أشياء كثيرة، أنواع من العقود، ماذا فعلت في تعلمها؟ المشكلة ما في تعلم لأحكام الشراكة أو الشركة في الإسلام. ثم وإن كثيرا من الخرطاء ليبغي بعضهم على بعض، ما في وإذا ما في معه فقه وعلم كيف تبغى الحدود الشرعية
طيب طبعا. أين دور المختصين الشرعيين في يعني تخصيص مجموعة فقط لأجل المعاملات المالية؟
ولذلك يقول يلزم مثل الذين يتعاملون في التجارات أن يدخلوا المواقع التي فيها شرح، لأنه في إنتاج، في كتب وفي برامج وفي مواقع وفي أشرطة، يعني أهل العلم بيّنوا. نعم يحتاج إلى زيادة بيان،
في نقص بيان
ولازم متابعة مستجدات.
المعاملات المادية سريعة ربما يحتاج لفتوى سريعة،
ويحتاج أن نصل إلى الغافلين وأن نجتهد الدعاء في الوصول إليهم، لكن هم عليهم مسؤولية أن يبحثوا، يسألوا، يأتوا، يعني يقرأوا، يطلعوا. ثم عندنا سادسا قضية وسائل الإعلام وثقافة الاحتيال كما قلنا، لأن القنوات هذه خصوصا القنوات الأجنبية التي تعرض الأفلام، يعني كما يقول عام حسبي الله عليهم، فعلا لأنه روجوا ثقافة السرقة والظلم والاحتيال والتزوير والعنف والكذب والخيانة، كل يعني خلاص، يعني هذا فكرة الفيلم تقوم على هذا وتروج، وخلص حتى الشباب الصغار ناشئة، الأحداث جرائم يعني متطورة الآن أحيانا في المجتمع. من وين جاء؟ من الأفلام. سبعة، يعني النفس البشرية مجبولة أن تأخذ الذي لها وتعتدي على يعني حق غيرها، ولا وما في محاسبة، يعني قلة ورع كما قلنا. وثمانية، عدم انضباط العقود، إما يكون العقد غامض غير واضح، أو ما هو متعرض للنقطة التي هي مدار الخلاف أصلا، ما هو يعني صياغة ركيكة،
عبارات موهمة
مثلا، أحيانا في تعمد للتضليل والتلبيس كما قلنا يعني في العقد. وأحيانا يقول ما نختلف، حنا أخوان وما نختلف، وعن يختلفوا حط يا أخي اكتب كل شيء، اكتب ووضح، ولا تبقي أي ذريعة من الذرائع، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا.
جميل،
نعم،
يعني حتى هذا السبب في ولا نختلف، لكن قد تحصل قطيعة أرحام، يعني مشكلة هي أكبر
لأنه ما كتبوا. أي نعم،
جميل. طيب نختم يا شيخ، بقي أمامي دقيقتان ولعلها تكون يعني توصيات معينة أو أفكار عملية في يعني محاولة عدم الدخول في مثل هذه الإشكاليات.
طيب نحن ذكرنا أولا مثلا توثيق العقود والتفصيل فيها ووضوحها وعرضها على أهل التجربة والخبرة والعلم، أحيانا تحتاج شرعي وقانوني يعني في الصياغات. اثنين، ضرورة استفتاء أهل العلم والرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولازم نرجع للثقة في ديني وعلمه، ما نرجع الواحد عنده جهل أو عجز في العلم أو واحد عنده تساهل وعدم أمانة. ثلاثة، قلنا أن له لا يجوز إنسان يجعل نفسه حكما في القضايا الخلافات المالية التي هو طرف فيها، كيف أنا أخلي فيك الخصام وفيك الخصم والحكم؟ وبعض يعني العجيب أن بعض الناس عندهم يعني منطق يعني ما أدري منطق أعوج، ظلم عنده عمال بنغاليين ظلمهم في يعني أخذ أموالهم وأخذ أشياء حقوقهم وأكل من رواتبهم وكذا. فلما وعظ يا شيخ اتق الله كيف تأخذ العمال هؤلاء عندك أوفوك عملك أوفوك حقك ما أعطيتهم حقك، قال يعني هذول أصلا أنا كم مرة متبرع لبنغلاديش. يا سلام، يعني إذا أنت أتبرعت لناس يعني صدقات خلاص الآن عمال، فإيش دخل هذول في هذوليك اللي أخذوا المال؟ ليس وهذول أخذوه هبة مساعدة، ما هو إعطاء حق قضاء حق. رابعا، معرفة أن حقوق العباد والأشياء المالية لا تضيع عند الله، مبنية على المشاحة لا على المسامحة.
كيف على المشاحة يا شيخ؟
يعني مثلا حق الله يمكن أن تشمله مشيئة رب العالمين والله عز وجل يسقطه عن عبده، ممكن يوم القيامة يسامح عبده، لكن المخلوق إذا ما سامح المخلوق في الدنيا لن يسقط الحق ولن يسامح فيه الظالم يوم القيامة. يعني فالله لا يسقط حقوق العباد الآخرين عن عبده الظالم.
بالتالي نقول العلاقة بين العبد مبنية على المشاحة
المشاحة لا على المسامحة. والمال لا يحل إلا بطيب نفس من المالك، ما يجوز ترى يعني ما يجي واحد يقول بس يمكن هو يسامحني يمكن هو الآن إيش مسامح ولا غير مسامح. خامسا، الإثم محاكا في صدرك، فلا بد أن يكون يعني عندنا ورع. وإذا كان واحد ما عرف الفتوى لا استفتي قلبك، إذا ما عرف يصل إلى فتوى ويخالف هوى نفسه. سادسا، لا بد أن يخاطب أصحاب الشركات وأصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والجهات المستخدمة وأطراف العقود المختلفة والحث على الوفاء. توجه رسالة الموظفين والعمال، يا ناس احترموا مال رب العمل الذي ائتمنكم عليه. وتوجه رسالة لأرباب الأموال والتجار، يا أيها التجار احترموا حقوق أصحاب التعب والجهد والذين خدموكم واشتغلوا عندكم وكانوا سببا في أرباحكم. وكذلك فإنه لابد أن توفر الأمانة، تتوفر الأمانة الكاملة في العقود. شوف أحيانا مثلا عقود صيانة وتشغيل، يجي مثلا مؤسسة تتعهد أن توفر 10 معدات حفر مثلا، نجي في الشغل ما جابوا إلا 6، ليش الأربعة الثانية وينها؟ يقول ما لها داعي. طب ما لها داعي، كيف تحملها عليه في العقد وتأخذ مقابلها؟ الآن يتعهد يحط لي 20 عامل تنظيف مثلا نظافة، نجي ما في إلا 10، وين 10 الثانيين؟ ما لهم داعي. طب أنت الآن أنا أعطيتك، أنا وافقت لك على السعر الزايد مقابل العمالة.
إشكالية العقود الباطنة هذه، شوف تنتقل من مقابل مقابل حتى تخرج بهذه المخرجة.
طيب أنا هذا اللي تعاقد معي ملزم ينفذ، هو يتابع، هو تعاقد مع واحد بالباطن هو المسؤول أمامي. إذا 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 هو تعاقد مع واحد ثاني ونقص هو يعوض النقص، هو الآن أنا متعاقد معه هو المسؤول، هو يعوض النقص.
طيب.
ثم أحيانا اختلاف مواصفات، يتعاقد مواصفات ويجيب مواصفات أقل
في البناء مثلا،
أيوة هذه خيانة أيضا، خيانة. والمال الذي يأخذ مقابل هذه المواصفات الأقل مال حرام. وأحيانا مثلا يتعهد أن يجيب خامة مثلا من الدرجة الأولى، يروح يجيب الخامة من الدرجة الثالثة. كل لم هذا الموضوع إيش؟ المسلمون على شروطهم، أين الوفاء بالشروط؟ يعني من الإجراءات، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذه التساهلات تودي في داهية، ويعني ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره. رواه البخاري. والظلم ترى ظلمات، قال الله ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا رسالة أخيرة، الظلم حرام، مرتعه وخيم، والعاقبة يوم الدين.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل وجزاكم الله خير على هذا الطرح الشيق الممتع، نسأل الله أن يطرح فيه البركة وأن ينفع بما قلتم. شكرا لكم فضيلة الشيخ،
حياكم الله.
بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، نشكركم أنتم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء متجدد نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذا البرنامج برعاية